العربي الجديد بودكاست.
تظاهرات في تل أبيب ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو التي توصف بأنها الحكومة الأكثر تطرفاً وإرهاباً، وحديث عن أزمة سياسية كبيرة تشهدها إسرائيل، وسط دعوات في حكومة بنيامين نتنياهو إلى إعادة صياغة النظام القضائي بشكل يقلص من قدرته على التأثير في قرارات المستوى السياسي. فما الذي يحدث بالضبط؟ هل فعلاً حكومة بنيامين نتنياهو هي الحكومة الأكثر إرهاباً وتطرفاً في تاريخ إسرائيل، أم أنها نسخة من الحكومات السابقة؟ لماذا رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا تولي أريه درعي حقيبة وزارية في حكومة نتنياهو؟ وهل هذا القرار يدخل إسرائيل حقاً في أزمة سياسية قد تعصف بهذه الحكومة؟ ما خيارات نتنياهو للتعامل مع هذا الوضع؟ وما انعكاسات كل ما يحدث داخل إسرائيل على الفلسطينيين؟ هل يهرب مثلاً نتنياهو من الأزمة الداخلية باتجاه شن عدوان جديد على غزة مع استمرار الاقتحامات اليومية لمدن الضفة؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نناقشها اليوم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست مواكبة على العربي الجديد. أنا صدام الكمالي، وضيف اليوم رئيس تحرير موقع ألترا صوت الزميل عز الدين أعرج. أهلا وسهلا بك عز الدين.
أهلا بك وبالمستمعين.
سنبدأ من آخر التطورات في إسرائيل. هناك قرار أصدرته المحكمة العليا في إسرائيل بمنع أريه درعي من تولي حقيبة في حكومة نتنياهو. لو تشرح لنا ماذا يعني هذا القرار؟ لماذا ترفض المحكمة تولي درعي حقيبة في هذه الحكومة؟
نعم، الحقيقة هذه الخطوة صدام تأتي في أو كجزء من سياق طويل من الصراع بين النخب الأمنية الإسرائيلية، النخب اليمينية الإسرائيلية عفوا، والمحكمة العليا. هناك دعاية انتخابية كاملة، هناك أحزاب أقامت دعايتها الانتخابية على أساس محاربة صلاحيات المحكمة العليا. وهذا النقاش يأتي، أولا يجب التنويه أن هذا القرار يأتي نقيضا لقانون آخر تم سنه في الكنيسة يسمح للسياسيين الذين السياسيين المدانين بجرائم ولم يسجنوا فعليا بالترشح، والقانون الإسرائيلي لا يسمح بذلك، لكن هذا القانون الجديد صمم أساسا.
هو ما هي الجريمة التي أدين بها درعي؟
هو مدان أساسا، ترتبط شخصيته بالتأكيد بقضايا فساد عديدة، لكن مؤخرا النقاش يدور حول تهرب الضريبة وحول تسوية أقامها مع المحكمة أصلا توجب اعتزاله السياسي مقابل يعني عدم حبسه فعليا.
وهي نفس الجريمة التي يحاكم فيها أيضا بنيامين نتنياهو.
بنيامين نتنياهو يحاكم على قضايا عديدة الحقيقة، هناك ملفات فساد كثيرة ومتعددة. أقصد
من ضمنها التهرب الضريبي، يعني من ضمنها التهرب الضريبي.
لست متأكدا، ربما لا لست متأكدا، لكن فيما يتعلق ب رئيس حزب شاس فالأمر يدور بالأساس حول التهرب الضريبي الآن. نعم.
طيب، لو تعرفنا أكثر بالأزمة هذه الداخلية الحاصلة في إسرائيل.
نعم صدام، كنت أتحدث عن السياق الأعم لهذه الأزمة، وهي والحقيقة هو سياق يشبه أزمات في أنظمة شعبوية عديدة، بمعنى أنها أزمة أو صراع بين جسم منتخب، مؤسسة منتخبة وصل إليها الشعبويون بطبيعة الحال، وبين مؤسسات غير منتخبة. وهذه يعني أزمة موجودة في الأنظمة السياسية بطبيعة الحال. هناك تعقيدات كثيرة وإضافية فيما يتعلق بإسرائيل، هناك الفلسطينيون، هناك الموقف من الفلسطينيين وتأثيره على الموقف من المحكمة العليا إلى آخره، صعود اليمين وارتباطاته بالصراع. لكن بشكل عام يجب توضيح أن هذا الصراع، أن النخب اليمينية الجديدة إذا صح التعبير تمثل في إسرائيل اليوم الحكومة ومؤخرا الجيش أيضا بعد تعيين يعني قائد أو رئيس أركان جديد
هيلفي
مرتبط بالصهيونية الدينية بشكل أساسي ومستوطن. هذه تحولات أتت بعد الانقلاب أو بعد اقتحام اليمين الإسرائيلي للمشهد، وأيضا بعد دخول المستوطنين بعد الانسحاب من غزة عام 2005 في المشهد السياسي الإسرائيلي، ومؤخرا دخول الصهيونية الدينية مع الانتخابات الأخيرة. الآن نحن نتحدث عن استقطاب بين مؤسسات سياسية تقودها أحزاب شعبوية بعد الفوز بالانتخابات، ونتحدث عن مؤسسات غير منتخبة كما في كثير من الدول، من بينها بطبيعة الحال في إسرائيل المحكمة العليا. النقاش الآن حول صلاحيات المحكمة العليا. إسرائيل دولة بلا دستور، وبالتالي نحن نتحدث عن قوانين تسنها المؤسسة التشريعية الأولى وهي البرلمان أو الكنيست، وصلاحيات للمحكمة العليا بتعديل هذه القوانين ومراجعتها. الآن هناك وزير العدل اليميني الجديد بنى كل حملة الانتخابية على قلب هذه المعادلة، سحب هذه الصلاحيات من المحكمة العليا. إذا جاز التعبير، يمكننا أن نفكر في هذه الأزمة على أنها بقايا المؤسسات العميقة في إسرائيل، بقايا النخب الأشكنازية التي أدارت تقليديا الدولة، تحاول إنقاذ نفسها أمام المد اليميني الشعبوي وأمام الصهيونية الدينية المتطرفة. الآن لا يعني هذا بأي شكل من الأشكال الموقف من الفلسطينيين، نحن نتحدث عن استقطاب بين فرقاء سياسيين موقفهم متشابه جدا في جل القضايا فيما يتعلق بالفلسطينيين والاستيطان إلى آخر، لكن نحن نتحدث عن إدارة هذه الكراهية ضد الفلسطينيين. هناك نمط من الكراهية الاستراتيجية، العداء الاستراتيجي لإسرائيل الذي يدار من قبل مؤسسات استراتيجية، تصورات أمنية تقليدية، وبين نمط شعبوي يقود يعني أو تقود شخصيات شعبوية خارج أو جاءت من خارج المؤسسة السياسية، لم تتدرب كما هو الحال في عديد من الشعبويات، لم تتدرب ضمن مسار سياسي واضح، جاءت بفعل أزمات إلى آخر. وهذا يظهر الحقيقة جوهر إسرائيل كما يقترح المفكر العربي الدكتور عزم بشارة في كتابه من يهودية الدولة حتى شارون، فإن إسرائيل هي دولة في وقت الأزمات لا تعدو كونها ديمقراطية داخل قبيلة. نحن نرى الآن القبيلة في يعني وضوحها التام.
هذه القبيلة وهذه اليمينية المتطرفة إلى وهذا الكره الذي تحدثت عنه تجاه الفلسطينيين، إلى أن يمكن أن يقودنا؟
أولا بطبيعة الحال الأمور تحتاج
أو يقود إسرائيل إلى أين يمكن أن يتطور الوضع يعني؟
نعم، هناك الآن الحقيقة الأزمة مستمرة، هناك خيارات عديدة أمام حكومة نتنياهو كما تعرف. بعد القرار الأخير فإن المحكمة العليا طلبت من بنيامين نتنياهو أن يقيل أو يسحب الحقيبتين الوزاريتين
الداخلية والصحة درعي.
الداخلية والصحة. وبالتالي الآن الخيار في ملعب أو الكرة في ملعب نتنياهو، هذا ما تشير له تصريحات الوزراء من حزب شاس. هناك عواقب لكل خيار، إذا قرر نتنياهو إقالة رئيس حزب شاس فهو يخاطر بالحكومة. سمعنا اليوم تصريحات من وزراء شاس يقولون إذا خرج درعي من الحكومة فإن هذا يعني تفكيكها.
نعم.
لكن هناك أيضا خيار آخر يبدو لي مستبعدا، وهو أن يرفض نتنياهو هذا القرار، وهو يهدد بالوصول إلى أزمة دستورية عميقة وحرب مع القضاء، يبدو لي أنه في غنى عنها الآن. ما أراه ممكنا هو حل وسط، أي اتفاقية مع حزب شاس تبقي على الوزراء الموجودين. وفيما يتعلق بدرعي فإنه ربما مقبل على تسوية تمنحه منصبا غير وزاري. هناك عدة
يعني
احتمالات
في منصبا في شرفيا.
نعم، هناك احتمال نائب، ما يصطلح عليه بأنه نائب الرئيس الحكومة، لكن هناك تعقيدات دستورية أمام هذا الخيار، بمعنى أنه لابد من حل الحكومة أولا ثم إعادة تأسيسها، لكن هناك خيارات يصح القول إنها تأتي كحل وسط بين المحكمة من جهة وبين حزب شاس من جهة أخرى. وطبعا نتنياهو هنا لا يخاطب حزب شاس فقط، ولكنه يخاطب حلفائه من الصهيونية الدينية أيضا. هو يحاول كسب ثقة هؤلاء بمختلف أحزابهم. كما تعرف فإن حزب شاس يمثل بالأساس الحزب الرئيسي فيما يتعلق بالمتدينين اليهود الشرقيين. هناك تنوع هائل في الصهيونية الدينية والأحزاب الدينية، لكن بالمجمل فإن نتنياهو يحاول كسب ثقة هذه الأحزاب، لأنه لا يمكن له في كل الأحوال تشكيل حكومة بدون هذه الأحزاب.
طبعا للتوضيح، يعني درعي ينتمي لحزب شاس وهو الشريك الأساسي في الائتلاف الحكومي الحالي بعد حزب الصهيونية الدينية. تملك حركة شاس 11 مقعدا في الكنيست، يعني انسحابها من الائتلاف الحكومي فقدان نتنياهو الأغلبية البرلمانية الحالية، وهي 64 عضوا من أصل 120 عضوا في الكنيست. يعني إذا ما ذهب نتنياهو باتجاه رفض هذا القرار والاتجاه يعني والوصول إلى تفكك هذا التحالف، أنت استبعدت هذا الأمر والتوصل إلى حل يبقي على درعي في منصب نائب رئيس حكومة. هل يقبل شاس يقبل درعي بهذا المنصب؟
ربما، يعني الأمور نحن نتحدث عن ثلاثة حلول. اثنان من هذه
خيارات
الحلول نعم، اثنان من الحلول المطروحة يبدوان متطرفين بالنسبة لي. الأول هو أن يراهن نتنياهو على أو أن يغامر بتشكيل الحكومة، وتعرف هذه الحكومة تأتي بعد أزمة طويلة في إسرائيل،
انتخابات متعددة
وبعد انتخابات متعددة. الخيار الآخر هو الأكثر، يعني يبدو لي مستبعدا أكثر، وهو أن يغامر بالوصول إلى أزمة دستورية عميقة، أزمة مع القضاء إلى آخره. لا نتحدث عن مناصب بعينها، لكن نتحدث عن نمط، إذا صح التعبير، عن شكل من أشكال الاتفاق أو التسوية التي ربما يمكن الوصول لها. لكن في حال الخيار الأول، في حال غامر نتنياهو بالحكومة، فهناك يعني مصاعب كثيرة وخيارات مفتوحة عديدة الحقيقة، لأن نحن نتحدث أيضا، صحيح أن شاس هو يعني يمثل عدد، هو حليف أساسي، لكن أيضا في حال تخلي نتنياهو عن شاس فإنه يرسل برسالة ربما إلى أحزاب أخرى، خاصة أننا نتحدث عن شخصيات استيطانية وصلت إلى الكنيست وإلى الحكومة ولها سجل إرهابي حتى بالمعايير الإسرائيلية، ونحن نتحدث هنا عن تورط داخلي في استهداف يهود، وهذا قد يعني فتح هذه السجلات والحديث عن أحقية هؤلاء في أن يكونوا جزءا من الحكومة. ما الرسالة التي سيوصلها تخلي نتنياهو عن حزب شاس لهؤلاء؟ هذه يعني قضايا كلها مفتوحة للنقاش، لكن ترجيح الشخصي أن يذهب الأمر نحو تسوية أو حل وسط.
هناك طبعا حديث عن قدرة نتنياهو في التوصل إلى تسوية تتيح إعادة درعي للحكومة من خلال تشريع قانون جديد يتيح الإبقاء على الحكومة بالإئتلاف الحالي، هذا ممكن؟
الحقيقة هذا حصل كما قلت سابقا، ترشح أو حصول درعي على حقيبة وزارية كان نتيجة لقانون في الكنيست يتيح له تجاوز التسوية التي عقدها مع المحكمة والترشح مجددا. غياب الدستور يبدو لي في حالة إسرائيل وكأنه يفتح المساحة أمام الأزمة لتتسع ربما. تعرف الكنيست وسيطرة يمينية متطرفة عليه، قرارات مساحة مفتوحة من أجل قرارات جديدة، هناك صلاحيات لا زالت قائمة لدى المحكمة العليا، وبالتالي إذا بدأ هذا الصراع فلا نهاية واضحة له. إذا بدأ هذا الصراع يأخذ طابعا دستوريا، لكن كل الخيارات مفتوحة بطبيعة الحال.
إذا ما تحدثنا عن كل ما يحدث داخل إسرائيل، كيف يمكن أن ينعكس على الفلسطينيين؟ يعني نحن نرى الاقتحامات اليومية في مدن الضفة، هناك تخوف في غزة من عدوان جديد عليهم، هل يهرب فعلا نتنياهو من ما يحدث داخل إسرائيل باتجاه شن عدوان جديد على غزة؟
الآن عندما نتحدث عن العواقب على الفلسطينيين، بطبيعة الحال فإن إسرائيل دولة طالما رأت الجزء من التصورات الراسخة الأمنية في إسرائيل أن الحرب هي يعني حل، مع أنها ليست خيارا، هذا هو دائما التصور الأساسي. هناك مركزية للجيش. الآن جزء من النقاش الذي دار حول القيادة السابقة للجيش أنها أضعفت الجيش بريا، لم تستطع التعامل مع الفصائل الفلسطينية في الضفة إلى آخر. كما نعرف جزء من الحروب الإسرائيلية الماضية على قطاع غزة ارتبطت بخلافات أيضا داخل إسرائيل بأزمة حكومية إلى آخر. إسرائيل هي دولة حرب. إسرائيل مهمتها الأيديولوجية والسياسية رافعتها، ويعني ما يوحد المستوطنين فيها هو الحرب، وبالتالي لا يمكن استبعاد هذا الخيار بطبيعة الحال. لكن من ناحية عملية فإن التسوية تبدو الخيار العملي أكثر بالنسبة لنتنياهو، بمعنى أن حربا على قطاع غزة على سبيل المثال لن تقنع أحزابا على سبيل المثال، لن تقنع المحكمة العليا أن تعدل عن قرار القرار بشأن درعي، ولن تقنع بطبيعة الحال أحزابا جديدة بالانضمام للائتلاف. الموضوع أعقد من ذلك. ربما يتهرب نتنياهو من الأزمة من خلال حرب، لكن هناك واقع لا بد من التعامل معه. هناك حكومة شكلت بعد أزمة طويلة وانتخابات متعددة، وسيسعى نتنياهو بطبيعة الحال إلى التمسك بها، وتقدير الشخص أنه مستعد لتقديم تنازلات كثيرة من أجل الحفاظ على هذه الحكومة.
إذن الذهاب نحو حرب ليست ضمن خيارات نتنياهو، ويعني ما فهمناه منك من خلال حديثك أنه التسوية، الذهاب نحو تسوية معينة للتخلص من هذه الأزمة التي تعيشها حكومة بنيامين نتنياهو. احنا شاكرين لك جدا استاذ عز الدين لكل هذه الإيضاحات بما يتعلق بالوضع داخل إسرائيل وانعكاسات ما يحدث هناك على الفلسطينيين. شكرا جزيلا. إلى اللقاء مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج مواكبة على العرب الجديد.